يبين فضيلة الشيخ محسن قراءتي أنه كتب مضمون هذا الكتاب من أجل فهم العلاقة المقدسة مع الله تعالى والتي تتحقق عبر الصلاة. يقول فضيلته:
قبل الدخول في تفسير الصلاة وشرح أسرارها، لابد من إلقاء نظرة ولو عابرة إلى العبادة والعبودية التي هي روح الصلاة وجوهر جميع التكاليف العبادية، لكي ندرك مكانتها الرفيعة في حياتنا بشكل أفضل. يقول المولى تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة هي الهدف الذي خلق الله الإنسان لأجله، والأعمال التي يؤديها الإنسان إذا كان فيها لله تعالى رضا فهي عبادة، حتى لو كانت عملا يرجع نفعه إلى الفاعل نفسه، كالسعي في طلب الرزق وتحصيل العلم والزواج أو خدمة الناس أو غير ذلك من الأعمال التي يؤديها الإنسان لتأمين حاجاته الشخصية أو الاجتماعية. من هنا فإن أي عمل ينجز بدافع مقدس هو عمل عبادي، وبتعبير القرآن الكريم هو صبغة الله.
مستمعين الكرام، يبين الشيخ انقسام أعمال الإنسان بحسب الدوافع إلى أفعال مرجعها العادة وأخرى فطرية، فيقول:
الأعمال المبنية على العادة يمكن أن تكون قيمة كالأعمال الحسنة والجيدة، ويمكن أن لا تكون قيمة كعادة التدخين مثلاً. أما الأعمال التي نؤديها بدافع الفطرة التي أودعها الله فينا فهي أعمال قيمة دائماً. وما تتميز به الفطرة عن العادة عدم تأثير الزمان والمكان والجنس والعرق فيها، فكل إنسان من جهة أنه إنسان يجد نفسه مدفوعاً نحوها كحب الأبناء، إذ هو صفة موجودة في الكائن البشري لا يختلف في هذه الصفة أهل بلد عن بلد آخر، ولا عرق من الأعراق عن غيره، ولا أهل زمان عن غيرهم. أما الأمور التي تتعلق بشكل اللباس ونوعه أو بالطعام وطريقة تناوله فإنها من باب العادة، ولأجل هذا هي تختلف بحسب الزمان والمكان، وما هو مقبول في منطقة قد لا يكون مقبولا في أخرى، وما هو مقبول في عصر قد لا يكون مقبولا في عصر آخر. والعبادة أيضا من الأمور الفطرية، لذلك نرى أن أقدم الآثار والمباني البشرية وأجملها وأمتنها على الإطلاق هي آثار تتعلق بالدين كالمعابد. إذن أصل العبادة أمر فطري، وأما تطبيق العبادة فقد يختلف بين الناس، ومن ذلك الاختلاف في المعبود. فمن الناس من يعبد الله عز وجل، ومنهم من يعبد الأصنام والأوثان.
ويشير فضيلة الشيخ إلى أرقى أشكال العبادة فيقول:
يختلف الناس في طريقة العبادة وأسلوبها إلى أن تصل إلى أرقى أشكالها، كما في حالة الدعاء ومناجاة الله، وهذا أيضا له مستويات أرفعها شأنا ما كان صادرا عن أولياء الله وأنبيائه. وبناء على أن العبادة أمر فطري، نفهم أن هدف الأنبياء لم يكن نفخ روح العبادة في الإنسان، بل إصلاحها لجهة المعبود أو شكل العبادة. ويؤكد وجود روح العبادة في الإنسان عبر التاريخ ما تركته الأمم والشعوب الغابرة من آثار عمرانية تسمى معابد، بل أخذت العبادة عند بعضهم أشكالاً مختلفة كتقديس الأعلام والأوطان والأبطال القوميين وحب الكمالات والقيم المعنوية وغير ذلك مما كان الإنسان مستعداً للتضحية بروحه من أجله وما زال. كل هذه المظاهر تكشف عن وجود أمر فطري في نفوس الناس يعبرون عنه بأشكال صحيحة حيناً وخاطئة أحياناً. لقد خلق الله عز وجل لكل ميل وغريزة وضعها في الإنسان وسيلة لإشباعها، فمن خلق العطش خلق الماء للارتواء، ومن أوجد الإحساس بالجوع خلق الطعام. والأمر نفسه يقال عن حاسة الشم، وعليها يقاس ما سواها.
مستمعين الأفاضل، أما عن عشق الكمال فيقول الشيخ قراءتي:
والميل إلى الخلود وعشق الكمال وحب البقاء كلها غرائز أودعها الله في الإنسان، وهي ميول لا يمكن إشباعها إلا عن طريق العبادة والعلاقة مع الموجود الخالد والكامل المطلق الذي لا نقص فيه، وهو الله تعالى. والصلاة تعبير من تعبيرات العلاقة بهذا الموجود المقدس، ولجوء من الإنسان إلى التواصل مع منبع الوجود والخير كله.
مستمعين الكرام، ويستمر الحديث عن أصل العبادة وجذورها. يقول فضيلة الشيخ:
من ذا الذي يعرف الله سبحانه بأوصافه وكمالاته اللامتناهية ولا يخضع لربوبيته ولا يسلم لوجهه؟ يبين لنا الله عز وجل في القرآن عن طريق القصص والتاريخ آيات قدرته وعظمته. مثلاً: وهب مريم ابنة عمران ولداً من غير زوج، وفلق نهر النيل لموسى عليه السلام فنجاه وقومه وأغرق فرعون، ونصر أنبياءه المسالمين المجردين من السلاح في مواجهة طواغيط عصورهم وفراعنة أزمنتهم، ومرغ أنوف الجبابرة على الرغم مما كان لديهم من سطوة وعدة وعتاد. والله هو العزيز المقتدر الذي خلق الإنسان من تراب لا حياة فيه، ونقلنا من العدم إلى الوجود، وهو الذي بيده موتكم وحياتكم وعزكم وذلكم. فمن هو العاقل الذي يدرك ضعفه وعجزه وجهله وحدود قدراته، ويعي الأخطار والحوادث المتوقعة وغير المتوقعة التي قد تعصف به، ثم لا يشعر بالحاجة إلى قدرة تنجيه، ولا يسلم ولا يخضع لهذه القدرة المطلقة التي لا حدود لها؟
مستمعين الكرام، يذكر فضيلة الشيخ بما ورد في القرآن الكريم في أجمل سورة وبيان بضعف الإنسان، ويعرض الآيات التالية:
الآية الأولى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. الآية الثانية: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. الآية الثالثة: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الآية الرابعة: لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. الآية الخامسة: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. الآية السادسة: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا يضاف إلى هذه الآيات غيرها من الآيات والنماذج التي تبلغ العشرات، وكلها تهدف إلى توعية الإنسان وإيقاظه من غفلته وتحطيم غروره الكاذب وإعادته إلى فطرته، ألا وهي عبادة الخالق الواحد والتذلل إليه. قد تبدو العبادة بحسب الظاهر شكلاً من أشكال الخضوع للمعبود فحسب، غير أنها في الواقع والجوهر أعمق من هذا الظاهر بدرجات. فالعبادة تنشأ وتنبعث من الروح ومن المعرفة ومن التوجه إلى المعبود وتقديسه والثناء عليه ومن التضرع والالتجاء والاستعانة، وبعبارة عامة شاملة هي حالة تكشف عن الحب والعشق والتعلق بكمالات المعبود.
يشير الشيخ إلى أن العبادة الصحيحة قد تبدو عملاً بسيطاً في الظاهر، ولكن لا بد من الانتباه إلى أن وراء هذا الظاهر البسيط معنى أعمق يوضح فضيلته.
إذا لم تتوافر مجموعة من المعاني والشروط في العبادة تكون ناقصة غير منجزة بالشكل المطلوب. فالعبادة في واقعها تعني خلع القلب من الماديات وعروج الروح وتحليقها عالياً إلى حيث لا يبلغ ولا يصل النظر والسمع، وهي الممارسة التي تسمح للإنسان بأن يعبر عن أعلى درجات الحب المكنون في نفسه. ففي العبادة يقف الإنسان بين يدي الله تعالى ويطلق لسانه في التعبير عن الحب والتقديس والحمد والشكر والتسليم والخضوع وغير ذلك من المعاني المرتبطة بالحب، ولا يكون الحب الكامل إلا للموجود الكامل، ولا يكون الحب الذي لا حدود له إلا للموجود الذي لا يحده حد.